يجوز له أن يقول هذا. والدليل على هذا أن أبا بكر رضي الله عنه أراد تأديب عائشة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في ذلك افتئات على الشيخ، يعني لا يكون فيه كأنك قد افتأت أو كأنك قد خرجت عن طورك وأخذت حق الشيخ، هذا حق الشيخ وأنت كيف تؤدبه، لا هذا لا يكون افتئات، بل هذا داخل في الأدب، بل هو أدب منه رعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. وفيه فتوى، لا يحق للتلميذ أن يقول ما دام الشيخ لا ينكر كيف تنكر أنت، ما هو كذا، نعم ما دام الشيء ينبغي أن ينكر فيقبل منه وينبغي أن يقبل منه. وفيه فتوى التلميذ بحضرة الشيخ بما يعرف من طريقته، من أين أخذ هذا في الحديث؟ فتوى التلميذ بحضرة الشيخ بما يعرف من طريقته، مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما علم من القبل أن الغناء مزمار من مزامير الشيطان ولا شك فيه، والمقصود منه الغناء الذي فيه إثارة الشهوة وذكر محاسن النساء كما قال العلماء، وهو الذي عنى به ابن مسعود رضي الله عنه أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقلة، إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقلة، هذا المقصود منه. أما إذا كان هناك مناشدة أشعار فيها شهامة وفيها حث على الكرم والجود وغيره وغيره، فهذا مطلوب، وهذا كان يقوم به شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس داخلا في الغناء. ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته أو فغضب على ابنته فبادر، أو فيغضب صلى الله عليه وسلم على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة في آخر هذا الحديث فلما غفل غمزتهما، غمزت الجاريتين فخرجتا، دلالة على أنها ما ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك، راءت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما. نعم، فللابن أو البنت ينبغي أن يراعي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر وقال داهما إلى آخره، لكن ما ذلك أشارت إليهما أن قوما حتى لا يكدر خاطر أبيها، واقتناء في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها، أيضا استعمال الحكمة، ما قالت قوموا حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، يعني أشارت وغمزت. واستدل بها على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة. الجارية في الغالب، الجارية كلمة مشتركة لمعان كثيرة، منها الجارية قد تكون الحديثة السن أو قد تكون قبل البلوغ، ومنه قالوا جارية إذا كانت مشتهى أو غير مشتهى. فالمقصود منها الظاهر الجواري الصغار، اللواتي كنا يغنينا هم كنا صغار أو كانت صغارا. فسماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبا بكر سماعه بل أنكر إنكاره، الظاهر كانت جوار صغار، ليس صوتهن عورة مثلهن. واستمرت إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج، ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك، وضابط أمن الفتنة ألا تكون كبيرة السن، ولا تكون هي لا تجب عليها الحجاب، فلا تجب عليها أن تحجب صوتها، وهي كانت صغيرة أو هما كانتا صغيرتين، هذا هو الظاهر. أما إذا كانت كبيرة أو قد بلغت في سن لا يؤمن الفتنة، فهنا لا يجوز السماع ولا يجوز لها أن تغني، لأن الغناء يكون بترخيم الصوت وترقيقه، وهذا منهي عنه نساء المسلمين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، ولا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض، لا تخضعن بالقول، فترقيق القول لا يجوز من المرأة ولا أمام الرجال الأجانب. ومنه الأغاني هذه التي تسمع من النساء البالغات الكبيرات، وهي أغاني فاجرة في الحقيقة محلها معروف في الشرع. الحديث الذي بعده: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. سنة العيدين لأهل الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج ابن المنهال السلمي أنه قال حدثنا شعبة ابن الحجاج العتكي أنه قال أخبرنا زبيد بن الحارث اليامي قال سمعت الشعبية عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أن يخطب يوم العيد، والسياق يعين هذا المعنى، فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي. إن أول ما نبدأ من يومنا هذا خبر إن أن نصلي الجملة في تأويل المصدر، يعني إن أول ما نبدأ، أن هذه مصدرية ما هي كذا، ففي تأويل المصدر يكون مرفوعا في محل رفع خبر إن إن أول ما نبدأ من يومنا هذا الصلاة، أن نصلي يعني الصلاة، ثم نرجع فننحر، واليوم كان يوم عيد الأضحى، فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، يعني إذا نحر قبل الصلاة فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما يبدأ في هذا اليوم بالصلاة ثم النحر، ومن نحر قبل الصلاة كما يأتي الحديث أن هذا ليست هذه أضحية المطلوبة المشروعة، إنما لحم شاة يأكلها، وإذا كانت عنده استطاعة فيجب أن يجب أو يتأكد أو يصن على اختلاف أقوال العلماء أن ينحر شاة أخرى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو أسامة، عبيد بن إسماعيل الحباري القرشي الكوفي قال حدثنا أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار. هذا من مكررات الإمام البخاري رحمه الله، والمكرر أحلى. فالفرق بين الحديثين أن أحد الأول إسناده غير الإسناد الأول، فالإمام البخاري رحمه الله إذا كرر فلا بد أن لا يخلي من فائدة إسنادية أو المتنية أو كليهما أو كلتيهما. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. بما تقاولت قاول يقاول، هذه أيضا من باب التقاول، من باب التفاعل. وقلنا لكم بارك الله فيكم أبواب الرباعي: الإفعال والتفعيل والمفاعلة والتفاعل والإفعلال والإنفعال، هذه كلها من الأبواب، ولكل منهما خواصه. فالتفاعل أيضا يريد الاشتراك، من خواص هذا الباب الاشتراك والتشارك. بما تقاول أي قال بعض الأنصار للبعض، كل واحد قال للآخر، بما تقاولت الأنصار من المفاخرات التي تكون بين الأقوام المتخاصمين يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين. انظروا سبحان الله، هذا القيد من عائشة رضي الله عنها يدل على معنى كبير: تغنيان وليست بمغنيتين. لماذا؟ ما دامت تغنيات التي غنت صارت مغنية، غنى يغني فهو مغني، وهو كذا الذي غنى صار مغني، لماذا تنكر وتقول وليست بمغنيتين؟ نعم، فهنا في الحقيقة تريد الظاهر والله أعلم، وإذا رأيت إن شاء الله أخبار العلماء تجد بأنهم يقولون أنه لا يجوز مزاولة مهنة الغنى، وهو الذي ذكروا في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث هي الجارية التي يشتريها لتغني له. فالغناء يعني الذي يسمى الامتهان واستعمال الغناء كمهنة من المرأة لا يجوز في الإسلام، ولذلك قالت وليست بمغنيتين، إذا كانت مغنية عامة للرجال والنساء فهذا لا يجوز في الإسلام، أما إذا كان الغناء ليس من الغناء الفاجر فما بين النساء أصوات بعضهن للبعض ليس بمحرم من البعد، وليس مع الآلات الطرب المشروع الغير المشروعة، وليست بمغنيتين، يعني لم تكن تمتهن مهنة المغنيات هؤلاء البنات. فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في باب سنة العيدين لأهل الإسلام، يعني كأنه يقول إن هذا النوع من التفسح، الغناء من الجواري الصغار، وكذلك اجتماع الأولاد وتناشد الأشعار، مسابقة وأشياء من هذا، هذا ليس مخالفا لسنة العيدين في الإسلام، كذلك اجتماع المتدربين للسلاح يتدربون ويلعبون عليه، كأنه يفهم أنه يضرب هذا ويضرب ذاك وهذا هو شأن التدريب فيما بينهم، فهذا كله من سنة الإسلام إن شاء الله. هذا الذي أراد الإمام البخاري رحمه الله، أن هذا جائز في يوم العيد، سنة العيدين لأهل الإسلام. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، يعني سنة أكل شيء قبل الخروج ليوم الفطر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم لقبه صاعقة، أنه قال حدثنا سليمان سعد بن سليمان لقبه سعدوي أو سعدويا، قال حدثنا هشيم ابن بشير وهو كان مدلسا، لكنه هنا قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو، والغدو في الغالب الذهاب في الصباح الباكر، نعم، وقد أغتدي والطير في وقناتها. فهنا الغدوة، هنا المقصود منه الغدو في الصباح يوم الفطر حتى يأكل تمرات صلى الله عليه وسلم، حتى يأكل تمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. فالسنة أن يأخذ الإنسان تمرات، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، فإن لم يكن تمرات ماذا يفعل؟ حسى حسوات من الماء صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر والله أعلم قياسا على هذه السنة، إذا لم يحصل له تمرات فيحسو حسوات من الماء، أو يأكل أي شيء مما يكون يحصل به سنة الأكل ولا يذهب من غير إفطار. وقال مرجى ابن رجاء حدثني عبيد الله، مرجى ابن رجاء هذا متابع لمن؟ متابع لحشيم، قال أنه قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أنس، في رواية حشيم أنا أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه تصريح. وهنا أبو عبيد الله، عبيد الله لم يصرح بتحديثه في رواية حشيم عن أنس، وهنا في رواية مرجى قال مرجى حدثني عبيد الله قال حدثني أنس، يعني يقول يكون عبيد الله على الأقل روى هذه الرواية مرتين، مرة بصيغة غير التحديث ومرة بالتحديث، فيكون فيه إثبات التحديث من الإمام البخاري رحمه الله، إثبات التحديث من عبيد الله في روايته عن أنس. فيه فائدة أخرى أيضا في رواية مرجى، وقد تكون زيادة الثقة، زيادة الثقة مقبولة، وهذا يدل على أن أنسا روى هذه الرواية عدة مرات، وعبيد الله روى عدة مرات، مرة لم يذكر التمرات وترا، ومرة ذكر أنه وترا، فلذلك قال هنا في الرواية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أربعة ستة أو ماذا. جاءت رواية مرجى فوضحت المسألة ويأكلهن وطرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوتر وإن الله وتر يحب الوتر. فإذا هذا القيد هو مطلوب في السنة، إذا خرج فلا يخرج إلا بعد أن يأكل الثمرات إذا تيسرت ويأكلهن وترا. نعم. هنا قال باب الأكل يوم النحر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا إسماعيل، مسددا إسماعيل من هو؟ الذي يقال له ابن علي رحمه الله، عن أيوب ابن كيسان السختياني، عن محمد ابن سيرين، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعيد، من ذبح قبل الصلاة فليعيد، لأن الذبح في يوم النحر لا يكون إلا بعد الصلاة، أول ما نبدأ به هو الصلاة ثم النحر أو الذبح. فيقول من ذبح قبل الصلاة فليعيد، إذا تيسر له فليعيد الذبح مرة أخرى. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، كل يوم يشتهى فيه اللحم، فلماذا هذا اليوم فقط؟ يوم عيد، لأن الظاهر مرت عليهم آيات وقد عرفوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، فأراد أن يقدم ما دام هذا يوم يستحب ويستحب تقديم اللحم وذبح كذا، فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه. ما معنى ذكر من جيرانه؟ يعني ولي جيران كانوا يشتهون، فأريد أن أردت أن أهدي إليهم هذا اللحم، وذكر من جيرانه، كان هذا عذره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق عذره. قال وعندي جزعة أحب إلي من شاة اللحم، كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جيران، لكن لما سمع من ذبح قبل الصلاة فليعيد، قال وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم. الجزعة من الضان ما هي؟ كم عمرها؟ 6 أشهر. وقيل الجزعة من المعز ما تكون طعنت في الثانية، لكن هنا المقصود منه ما كانت في 6 أشهر، لكنها كانت سمينة وكانت ثمينة، فقال أحب إلي من شاتي لحم أو من لحمي شاة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري، أنس يقول فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، إن هذا خاص بالرجل الذي سأل أم هو عام، هذا قول أنس رضي الله عنه. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، ذكر الإمام البخاري رحمه الله، وهذا من فقهه رحمه الله، أن يفسر لنا به بالحديث الثاني الحديث الأول. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن المعتمر عن الشعبي عامر ابن شراهيل ابن آدة الشعبي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي ذبح ذبيحتنا التي نذبح فقد أصاب النسك أي أصاب السنة في النسك أو النسك في السنة ومن نسك قبل الصلاة أي ذبح قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له يعني ما دام ذبح قبل الصلاة فهذا قبل صلاة ليس هو الأضحى والأضحية لأنه قبل الصلاة ولا نسك له أي ليست له أضحية مشروعة التي عليها الأجر فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء هناك كان مهملا مبهما فقام رجل والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر أو في طريق آخر هو هذا جاء هنا قال أبو بردة ابن نيار خال البراء فكان الرجل الذي سأل الظاهر هو هذا قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب أيام العيد والتشريق أيام أكل وشرب وبعال كما جاء في رواية أخرى قال البراء أيام أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم، شات لحم عام لا أجر لك في أجر الأضحية. قال يا رسول الله فإن عندنا أناقا لنا جزعة، أناقا جزعة لنا، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ أني؟ لماذا سأل أتجزئ أني؟ السياق يدل على أن المقرر في علمهم أن الأضحية قد مضت عليهم سنوات ماضية، أو سنة الأضحية كانت معلومة لديهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، ولذلك سأل قال يا رسول الله الآن ما عندي مسنة، فإن عندنا أناقا جزع 6 أشهر من ولد الماز، فيقول لنا جزعة، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك، ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا دليل الخصوص، ولذلك لعل أنس رضي الله عنه كان عنده شيء من العلم لكنه ما تيقن، ولذلك قال فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، يعني كأنه كان في شك هل هو خاص بأبو بردة ابن نيار خال البراء أم هو عام للناس عامة. لعل سبب هذا القول أنه لم يدري لعل هذا يكون قد نسخ أو إلى آخره، فكانوا محتاطين في الرواية، ولذلك قال فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا. فالرواية الثانية فسرت لنا أنه لا رخصة لمن سواه رضي الله عنه، وإن كان العلماء إذا رأيت أقوالهم فيكونون قد اختلفوا في هذا وعمموا القول بجواز من لم يجد غير هذا. هذا القول قد يكون له وجه والله أعلم، لكن ما دام إذا كان قياسا، لكن ما دام جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجزئ، ولن للتأبيد نفي مؤكد موجود لأن أحد بعدك، معناه إذا لم يكن عنده إلا جزعة فلا تجب عليه أو لا تصن ولا تشرع له إلا إذا كان يذبح للأكل اللحم، فهذا شيء آخر، ولا تذبح إلا بالحصر مسنة. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم أنه قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير الدمشقي أنه قال أخبرنا زيد عن عياض، زيد ابن كثير أظن، أنا عياض بن عبد الله بن أبي سرح، أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، فيقوم مقابل الناس أو مقابل الناس، يجوز كلاهما، مقابل يعني موضع قبل الناس وأمامهم وقبلتهم هكذا مقابل، فيكون ظرفا قابل يقابل من الرباعي، الظرف يكون على وزن اسم المفعول، الظرف يكون على وزن اسم المفعول، قابل يقابل مقابلة، الفاعل منه مقابل والمفعول منه مقابل، وهو الظرف، وهو صيغة الظرف أيضا من الرباعي، مقابل أي موضع استقبال الناس وقبلهم وأمامهم. فهنا فيقوم مقابل الناس أو يقوم صلى الله عليه وسلم مقابلا للناس، والناس جلوس، والناس جلوس وحالية، والناس جلوس جلوس مصدر أم جمع؟ هنا ممكن أن يكون جلوس مثل زيد عدل، أو يكون جلوس جمع جالس، ركوب مثل الركوب، راكب جمع راكب ومصدر أيضا، والناس جلوس أي الناس جالسون، إذا قلت مصدر فيكون بتأويل اسم الفاعل، كذلك يجوز أن يكون جمعا لجالس فتقول والناس جالسون على صفوفهم، فيعظهم صلى الله عليه وسلم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعوا بعثا الجيش إذا أرسل صلى الله عليه وسلم إلى جهات، فكان قطعه أي أرسل الجيش وقطعه من الجيش العام، خصص قطع أي خصص، وهو الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، كان يأمر بكتابة أسماء الخارجين للجهاد، ولعلك تذكر أن الصحابي لما جاء وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني استكتبت في غزوة كذا وكذا، قال أدركها فحج معها صلى الله عليه وسلم أمرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أسماء الخارجين، هو معناه كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلب، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي منبر. أولا، هل المنبر مشروع في المصلى؟ لا يشرع المنبر في المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمكنه ما بنائه المنبر في مسجده الشريف لم يعمل حياته صلى الله عليه وسلم المنبر في مصلاه. ثانيا، أراد أن يرتقيه قبل أن يصلي والصلاة قبل الخطبة، أراد أن يخطب قبل الصلاة، فجبزت بثوبه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ومروان ابن الحكم أمير المدينة، لكنه له عليه خاصة ودلال، فجبزه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فرأى أن هذا جائز له عمل فجبزني، جبز وجذب قالوا هذا فيه قلب، كلاهما بمعنى واحد، سواء قلت جذب أو جبز، فيكون فارتفع، جبزني أي نازعني أو جرني، فارتفع أي قام على المنبر فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد يعني قال مروان يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. ما معنى قد ذهب ما تعلم؟ هذا تلبيس في الحقيقة لا شك فيه، ليس معناه أن الشريعة قد تغيرت، قد ذهب ما تعلم لعله يريد أن يعتذر لنفسه أن الناس لم يبقوا كما هو، كما جاء بيانه فيما بعد أن الناس لم يبقوا كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصلحة تقتضي أن نقدم لهم الخطبة قبل الصلاة. فقال قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون، هذا خير من الذي لا يعتذر ويفتات في الأمر وبقوة يفرض على الناس المسألة، يعتذر له عذره. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة كرها لهم، خاف أنه لو قام على المنبر بعد الصلاة تركوه قائما انفضوا من حوله، فأراد أن يمسكهم على رغم أنوفهم، ما هو كذا، لأنهم الآن منتظرين للصلاة وما هم بمنصرفين قبل الصلاة، لا ينصرفون إلى بعد الصلاة، فأراد أن يسمعهم الخطبة، أما إذا أخر الخطبة بعد الصلاة فما هم جالسين كما قال. هذا على كل حال عذره، ولعله رأى فيه المصلحة، والله يغفر لكل، لكن السنة تبقى هي السنة، لا يجوز تغييرها مهما اعتذر الإنسان. لو كانت المسألة تتغير هكذا هي التي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هوى الناس، فالإسلام يتغير تماما ولا يعرف وجهه، فبذلك لا يبقى إن شاء الله إلا أن يكون إنسان يخالف والثاني إن شاء الله يكون ينكر، فيعرف الناس المعروف والمنكر كليهما. أبو سعيد ترون أنه أمام الناس ينازعه، هذا كله تعليم للناس، غاية ما فيه أن أبا سعيد تأدب بأدب ولاية، ما ساح عليه وما أثار الناس عليه، صبر على ما وجد وسمع على سمع عذره، فهذا هو دأب المحكومين في الحقيقة أمام الحاكم إذا رأوا أمرا جادا، فينبغي ألا ينازعوا الأمر أهله، ولكن لا يخلو من هذا أن يناصحوه في إبلاغ الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا الأمر ما كان يحتاج أن يقيم الدنيا ويقعد حوله مثل ما يفعل الناس كثير منهم في الحقيقة إذا كان الإنكار أمامه، أما وراءه والاغتياب هذا لا يأتي بخير، خاصة في أولاة الأمور كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ادخل عليه ومره بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تغتابه كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وقد وجد منهم ما وجد من الأذية ومن تغيير الدين في الحقيقة، لكن مع ذلك لم يقم رحمة الله عليه إلا بأدب ولاة الأمور وبأداء حقوقهم. نعم نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. هنا سؤال جيد بارك الله فيكم. هو أنكر ارتقاءه المنبر قبل الصلاة ولم ينكر أبو سعيد أو لم يأتي إنكار أبي سعيد على اتخاذ المنبر، ما وجدنا في الروايات، ما أدري لعله بعض الطرق، لكنه على كل حال هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قالوا إن أول من اتخذ المنبر في المصلى هو معاوية رضي الله عنه وكان ضخما، فلأجل هذا لعله، الله أعلم. لكن السنة تبقى الأصل أنه لا يكون فيه إذا خرجوا في البرية أو في البر، والصلاة في الحقيقة صلاة العيدين يكون في البر، هذه السنة سواء كان في مكة أو في المدينة. لكن كما قال بعضهم قال هذا في مكة من خصائص مكة أنه لا يخرج لصلاة العيد خارج الحرم. هذا من أين قالوا؟ والله أعلم. قالوا على ما وجد الناس عليه، لكنه ليس عليه دليل واضح. سنية الخروج لصلاة العيد عيدين من مكة أيضا باقية لمن أمكن أن يخرج.